الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. حاصل هذا الباب أن الإمام ابن القيم رحمه الله جعل للقلب السليم أو الصحيح علامات، وهي ثلاثة: الأول إدراك الحق، بمعنى إذا عرض عليه الحق يدركه ويعلم أنه حق، بعد ذلك أن يكون مريدا لهذا الحق. العلامة الثالثة أن يكون مؤثرا لهذا الحق على غيره. فإذا وجدت هذه العلامات الثلاث كان دليلا واضحا على صحة القلب. تخلفت أو تخلف بعضها دليل على موت القلب أو على مرضه. يقول: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. طيب، فإن قال قائل: كيف يعرف الإنسان الحق؟ الجواب: بالعلم، وليس له سبيل إلا العلم. طيب، الأمر الثاني: كيف يتمكن الإنسان من طلب الحق ومحبته وإيثاره على غيره؟ أيضا بالعلم. فإذا علم الإنسان العواقب والأمور المترتبة على الجهل وعلى العلم، وعنده عقل، لابد أن يؤثر العلم على الجهل. يقول: وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هي المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وكما تعلمون لا يلزم من أن يكون في الرجل شبه بكفار أو بمشركين أو بأهل الكتاب، لا يلزم أن يكون منهم وينطبق عليه الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي تشبه بهم في خصلة معينة، ولا يلزم إن تشبه بخصلة أن يكون معهم أو يكون حكمه كحكمهم. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله هم المفلحون. وقال الله تعالى في وسط السورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة اللي احنا بنعبر عنه ونقول الزمن وعاء الأفعال، يعني فعل فعل، طيب أين وعاؤه الذي فعله فيه اللي هو الزمن. يقول فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في صورة والعصر لكفتهم. طبعا كأننا ذكرنا قبل ذلك إن مجاهدة النفس على أربعة مراتب، أمليتها؟ طب اكتب عندك مجاهدة النفس البشرية أربع مراتب. مجاهدة النفس البشرية أربع مراتب. المرتبة الأولى مجاهدتها في طلب العلم الشرعي، الأمر الثاني مجاهدتها على العلم على العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه، الأمر الثالث مجاهدتها على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به، مجاهدتها على نشر العلم الذي تعلمه وعمل به، الأمر الرابع تحمل مجاهدتها على تحمل الأذى المتولد من المراتب الثلاثة المتقدمة، مجاهدتها على تحمل الأذى المتولد من المراتب الثلاثة المتقدمة. يبقى في هذه الحالة إذا تمكن الإنسان من الإتيان بالمراتب الأربعة فهو حق المجاهد لنفسه، ولن يتمكن من مجاهدة عدوه الخارجي إلا بمجاهدة عدوه الذي بين جنبيه وهي نفسه الأمارة بالسوء. يقول وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوا، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره. وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين اللي هي قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والمحبة، يقول وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ودي مهمة جدا. يعني الإنسان فينا إن لم يشغل نفسه بالحق بأي نوع من أنواع الحق، طلب العلم أو السعي في المباح أو العمل، ستشغله نفسه بالباطل حتما ولو. لما؟ لأنها لا تتعطل عن العمل أبدا. يقول وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد، فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها. فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده، تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولابد. وهذا يتبين بالباب الذي بعده، فنقول أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. هذه الأمور يا أخواني يعني من خلال القراءة والاستقراء تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. يعني إن ظننت أن ما تقرأه وتستوعبه تتمكن من تطبيقه على نفسك بين يوم وليلة، أنت واهم. وبهذا الظن أول طريق الفشل. لا، احتاج صبر، وصبر طويل. لذلك من الكلام العجيب لثابت البناني ومن أكابر التابعين، يعني من تلاميذ أنس بن مالك الصحابي، يقول ثابت: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. لأن إحنا إشكاليتنا الاستعجال وعدم الصبر على النفس البشرية، تم ده فشل. يبقى حينما نقول إن لا سعادة للقلب ولا لذة إلى آخر الكلام، الكلام ده ليس من اليسير تطبيقه بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى مجاهدة وإلى سنوات. فإياك أن تيأس إن فشلت في أمر وتترك المجاهدة. لا، اصبر ووطن نفسك، فإن أتتك منيتك وأنت في المجاهدة حسبك أنك على الحق. بسط لك في عمرك حتى قرت عينك بوصولك إلى المجاهدة المطلوبة والهدف المنشود، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن لا تتعجل. يقول: معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه وتعالى من ملك أو إنس أو جن أو حيوان، فهو فقير إلى جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين، أحدهما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه 4 أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور 4 ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. كلمة ولكل حيوان أي ما فيه حياة بالنفس. فالحياة تنقسم إلى قسمين، يعني أي مخلوق يوصف بالحياة، الحياة قسمين: حياة بالنفس وحياة بالنمو. حياة بالنفس وهي حياة كل ما فيه روح، وحياة بالنمو للنباتات. فلما يقول الحيوان يقصد بذلك النوع الأول من الحياة، وهي الحياة بالنفس، كما قال عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحق بالنفس. أما بالنمو خاصة بالنبات والأشجار والأشياء هذه. يبقى أصبح عندنا أربعة أمور: أمر هو محبوب مطلوب الوجود، أمر مكروه مطلوب العدم، الوسيلة إلى حصول المحبوب، الوسيلة إلى دفع المكروه. حركة الآدمية على وجه الأرض تدور من خلال هذه الأربعة، كل حركة. ولكن الفرق فين بقى؟ الذي يتمكن من تصور المحبوب بحق، والذي يسعى إليه بالوسيلة المشروعة له. والضلال يأتي من عدم تصور المحبوب، أو الخلط بينه وبين المكروه، أو الخلط في الوسائل الموصلة إلى المحبوب، أو الوسائل الموصلة لدفع المكروه. الإشكال كله بيجي هنا. طيب، فإذا تقرر ذلك، فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، وهو المعين على دفعه. علشان كده دايما لما تقرأ عن كثير من السلف الحث على التوحيد، قل بالك كويس واستوعبه، ليس المقصود يعني البعد عن الشركيات الظاهرة كالقبور وغيرها، لا، المعنى أكبر من كده. ده مجرد أن يتعلق القلب بغير الله هذا شرك، بغض النظر عن نوعيته. وبمجرد الاعتماد الكامل والتوكل الحق على الله هو قمة التوحيد. يبقى أنا عندي أربعة أمور لو نمعن النظر فيها هي لله عز وجل فقط، وبناء على هذا فعلا يتم التعلق أو تعلق القلب بالله كما ينبغي. انتبه، وعندئذ يشعر الإنسان براحة وسعادة في الدنيا لا يغبطه عليها إلا من شعر بها، ودي اللي مفقودة عند الكثير. ومن جراء فقدانها أو قلتها وضعفها ينشأ التبدر والتبرم والتسخط. يقول، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا منج منك إلا إليك. نعم، هي قمة التوحيد. يلجأ من الله إلى الله، يفر من الله إلى الله، فمنه المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعادة فعله، والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه. لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. خدوا بالكم يا أخواننا، ساعة الإنسان فينا من فرط جهله يغفل عن كثير من نعم الله عليه نظرا لوجودها وعدم ذهابها عنه، ودي إن دلت على شيء تدل على غباء الرجل ألا يفطن لنعم الله عليه. ولكن بالنظر هناك نعمة لا تخلو عن أحد إلا القليل، وبالذات من انتسب إلى أمة الإجابة أو الإسلام، وهي إزبال ستر الله عز وجل علينا عند معصيته. دي من أعظم النعم، يعني كلنا بلا استثناء له غدرات وفجرات، ويتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه إن رآه بعض الناس على غدرة أو معصية. مضبوط. طيب ليتخيل أحدنا مثل هذه النعمة ويعني يتوهم نفسه وقد رفع عنه الستر، كيف يكون الحال؟ أرجو أن ننتبه لهذه النعمة، وإذا تمادينا في المعاصي وستر الله مسبل علينا فلنستحي قبل أن يكشف الستر عنا، وإذا كشف الله الستر عنا فلن يتمكن أحد أيا كان أن يسترك، بل ستفضح على رؤوس الأشهاد. أما مثلا نعمة الصحة والرزق والمنزلة والكلام ده بعض الإنسان يغفل عنه، وبعض ممكن يأتيه شيء من الشركيات، طب أنا سعيت وحصلت الرزق، ولكن هذه الجزئية بالذات لا يتمكن أحد من أن ينكرها أبدا. لذلك في بعض الأمور إيه؟ تجد مثلا الواحد فينا يهم بمعصية وفعلا فعل المعصية، وكان بينه وبين أن يكشف الستر عنه قاب قوسين أو أدنى، ممكن عندها يكاد أن يموت من شدة الخوف والهلع، وتأتي نعمة الله عليه فيديم الستر عليه. ده انظار لك، كدت أن يكشف عنك الستر ولكن الله تباركك برحمته، استحي ولا تعود لمثلها. والقصة المشهورة الطريفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته امرأة أو جيء له بسارق، فأمر عمر بقطع يده بعد أن استوفت الشروط وانتفت الموانع، فجاءت أم السارق وقالت الله الله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة. فقال رضي الله عنه معاذ الله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة. فإحنا نوصي أنفسنا بتقوى الله وأن نستحي من الله ونعرف هذه النعمة علينا قبل أن يكشف الستر عنا فنفضى على رؤوس الأشهاد. أسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. يقول وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيين التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسمع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. طبعا هذه الأشياء اللي هي الإيمان بالله عز وجل والمحبة والشوق إليه، الحلاوة التي يشعر بها من وصل إليها ما يستطيع أن يصفها لغيره، ودي إشكالية. لذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من السلف يقولون إنه لتمر علينا الساعات من الأنس والراحة نقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي نعيم مقيم، وما فيش وجه مقارنة. ودي أخوانا اللي مفقودة عند الكثير، اللي هو عدم الرضا والسكون والاطمئنان والشعور بالراحة والسعادة في دنيا لما كان مستقيما على شرع الله. يبقى أفضل شيء في نعيم الآخرة النظر إلى الله عز وجل. وطبعا المعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم بأبصارهم في الجنة، ولا يلزم من رؤيتهم أنهم يحيطوا بالله عز وجل. ولا ندري عن الكيفية شيء، ولكن نؤمن بها أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم على الحقيقة. طيب هذا أعظم نعيم في الدنيا في الآخرة. طب أعظم نعيم في الدنيا موافق لهم، وهو الإيمان بالله عز وجل ومحبته والشوق والأنس بقربه والتنعم بذكره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللي هي المراقبة، أن يراقب العبد ربه في الغيب والشهادة. وكما ذكرنا قبل ذلك إن معلم المراقبة من المعالم التي يقاس من خلاله حضارات الأمم. كلما حققت أو حقق أفراد الأمة المراقبة كلما تقدمت وارتفعت. انحطت الأمة واضمحلت واندترت وأصبحت يعني لقمة سائغة في أيدي أعدائها، اعلم أنه من جراء عدم التربية على معلم المراقبة. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وإذا نظرت إلى مجتمعنا أو غيره من المجتمعات ودققت في البحث عن العوار تجده في غياب معلم المراقبة في السلوك وفي الأعمال وغير ذلك، والأمثلة أكثر من أن تحصر في هذا الأمر. يقول: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله لنا ولكم ذلك. هيبدأ الإمام رحمة الله عليه يشرح الحديث شرحا مفصلا، أرجو أن نمعن الاستماع. ويريت إخواننا الله يبارك فيكم، يعني إحنا مثلا بنبدأ من الساعة الثالثة ونفرغ تقريبا من الساعة في الساعة السابعة، يعني بنخرج تقريبا 3 ساعات ونصف في الثلاث مواد التي نتدارسها سويا. لو أن الله أعانك ونأمل ذلك ورجعت إلى ذلك وأردت أن تقرأ ما قرأناه سويا لن يستغرق منك ساعة، ولكن ستشعر بفائدة عجيبة. وهذا الذي كنا جميعا نفعله ونحن في التعليم الكوني. خدنا حصة النهاردة هندسة رياضيات كيمياء فيزيقا لغاية كله، بنروح نذاكر ويوصف الرجل أو الطالب بالنشاط وبالاجتهاد وبكل محاسن لو ذكر كل يوم. وعشان إيه؟ عشان مؤهل يكون لك كلمة في المجتمع وتقتت منه أو تحصل منه رزقك المكتوب. طيب والعلم الشرعي؟ العلم الشرعي الذي مآله بالعمل به جنة عرضها السماوات والأرض، مخالفتين نار وقودها الناس والحجارة، وبضدها تتمايز الأشياء. يقول: فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمام موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له، معلما لغيره، مرشدا له، اللي احنا قلناها في مراتب المجاهدة، أن يكون عالما بالحق متبعا له، معلما لغيره، مرشدا له، قال: اجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله. ولن يتمكن المسلم، لأن أنا عندي بالنسبة للقضاء عندي ثلاث مراتب: الصبر والرضا والفرح. دي مراتب التعامل مع المقدور، مع المقضي. الصبر واجب، طب الرضا مستحب، الفرح مقام عالي. كويس، الصبر واجب، الرضا مستحب، الفرح درجة الإحسان. طيب السؤال بقى: كيف يتمكن أحدنا من الوصول لهذه الدرجات إذا نزل عليه القضاء؟ الجواب: من خلال معتقدين اثنين. ولما نقول معتقدين يعني معتقد رسخ في القلب رسوخا ويقين لا يقبل الشك والريب، أثر على السلوك، ده الذي نعنيه بالمعتقد. المعتقد الأول: أن الله لا يقدر في كونه إلا لحكمة. يعني ابتلاك لحكمة، بمرض لحكمة، بصحة لحكمة، فصلت من عملك لحكمة، ارتقيت في عملك لحكمة، ربحت في تجارتك لحكمة، خسرت لحكمة. ودي أمر يعني مجمع عليه خلاف أهل البدعة والضلالة من الذين أنكروا الحكمة وجعلوا أفعال المولى عز وجل وأقواله منوطة بمشيئته فقط، وده خطأ كبير جدا. واستدلوا على ذلك: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. نعم لا يسألوا، ولكن كل أفعاله عز وجل لحكمة. يبقى لما نزل عليه شيء لحكمة يعلم، كون أن الحكمة اتضحت لك أو لم تتضح هذا لا يؤثر في القضية. المعتقد الثاني: أن الذي قدر عليك المقادير وقضى عليك القضاء هو أرحم بك من أمك. بس كده والله يا أخوانا تجد كل ما يجريه عليك الرب أبرد من الثلج على قلبك من خلال هذه المعتقدين: أن ما يقدره عليك ربك عز وجل أو أن ما قدره عليك ربك قدره عليك هو أرحم بك من أمك. وطبعا النص صحيح في هذا: لله أرحم بعباده من هذه بولده. يبقى بناء على ذلك حينما ينزل علي شيء وتحرك في النفس الكره والتسخط، أخاطب نفسي: ما فعل هذا إلا لحكمة، وهو أرحم بك من أمك. وانتهى الأمر على ذلك. يبدأ العبد يصبر على المقضي ويرضى بالمقدر عليه. يقول: ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. يعني احنا كثير من الفاظ احنا عم نسلم بقضاء الله وقدره، إلا ربنا قدر يكون مثلا يعني، ولكن عند المحك هو ده يا اخوانا المطلوب. عشان كده دايما اريد ان تراقب نفسك عند المحكات، وهل يا ترى صدر منك ما ينبغي ان يصدر ام انك انحرفت وزللت؟ فان كان صدر منك المطلوب سل الله الثبات، وان كان غير ذلك باب التوبه مفتوح، واستدرك ما فات قبل فوات الاوان. يقول: فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. طيب خدوا بالكم يا أخوانا، مسألة المراقبة لن يتمكن العبد من التربية عليها وتنميتها في نفسه إلا أن يتعبد الله بأسمائه الحسنى، وعلى الأخص باسمه السميع البصير الرقيب الحفيظ العليم. هذه الأسماء الخمس: السميع البصير الرقيب الحفيظ العليم. من خلال هذه الخمسة ومعرفة معانيها وما دلت عليه بدلالة اللزوم والتضمن، يتمكن العبد من الوصول إلى مرحلة المراقبة، يراقب ربه عز وجل في السر والعلانية. يقول: ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضا، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في باطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين. نعم، ودي نستوعبها احنا وأيضا نعلمها لعامة الناس، أن الابتلاء بنص التنزيل يكون بالغنى ويكون بالفقر. قال عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. كما تبتلى بالفقر تبتلى بكثرة المال، ده ابتلاء وده ابتلاء ولا فرق. ومن أجل هذا تنازع العلماء في أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، الجواب: الأمران ليس لهما تفضيل، بل أفضلهما عند الله أتقاهم لله. وضحت كده؟ يعني غني شاكر وصبي وفقير صابر، الاثنين زي بعضهم. يعني الشكر عند الغنى والصبر عند الفقر لا يتم بهما تمييز، أما التمييز فيكون بتقوى الله عز وجل، لأن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. أرجو أخوانا الكلام ده يكون عندنا حتى لا تغتر إذا بسط لك في الرزق تظن أن هذا كذا وكذا كما يظن عامة الناس. لا، هذا غير صحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره قال: وأقسم فوالله ما الفقر أخشى عليك، ما الفقر أخشى، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. مسألة إن لا، الفقر وده واقع. تجد إن الإنسان يعني كده اللي جاي على قد الرايح تلاقي عايش محترم ومنضبط، كثر ماله يبدأ يعربد ويخرج عن الحد المألوف. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله القصد في الحالين وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقدير. ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا. وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد. لذلك دائما تجد أي نعيم من نعيم الدنيا بلا استثناء مسبوق بألم وتعب وملحوق بحصرة وندم. معروف أي نعم من نعم الدنيا قبل أن يأتيك يعني تتغشم الصعاب لتصل إليه، وبعد أن يأتيك ويكون بين يديك في غاية الهم والحزن أن يخرج منك، وإذا استمتعت به يعقب التمتع به أذى وقدر. علشان كده من الفقه لطالب العلم أن يكون على بينة واضحة بين ما يحدث في الدنيا وما يحدث في الآخرة. الدنيا ثانية والآخرة باقية. الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا حقيرة ذليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. نعيم الدنيا ومتاعها يشاركك فيه البر والفاجر حتى البهائم العجموات. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. نعيم الدنيا ومتاعها مسبوق بألم وتعب وملحوق بأذى وقدر. ست فوارق بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، لن تتمكن من نزع حب الدنيا من قلبك إلا بالوقوف عليه. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ يعني حتى لا ننجرف، لأن دايما الإنسان فينا إذا بدأ يشرع في طلب العلوم الشرعية ممكن يعتري شيء من العجب، وممكن يبدأ يغفل النظر إلى نفسه. إياك، كن دائما مراقبا لنفسك على نفسك، لأن من كان يعظ وينصح ويواجه القوم بالعيوب ذهب. وحاليا إلا ما رحم ربك انت هص وانا هص. فهمت يعني ايه؟ ما تتكلمش عشان ما تكلمش. خدوا بالكم، يعني كان كما قال سفيان بن عيينة، كان الرجل في الصدر الأول يلقى أخاه ويقول له يا فلان اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء لمن تحب تفعل. فيقول له وكيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال نفسك التي بين جنبيك، من أحب الخلق إليك فإن عصيت الله فقد أسأت إليه. دي المعاني المطلوبة معي يا إخوانا كده. يبقى الدنيا فانية والآخرة باقية، ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني، الدنيا تشتت الهم وتفرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا فانية والآخرة باقية. حاضر. نعم. ها؟ اكتبوها، مهمة جدا. علشان كده عندنا مبحث إن شاء الله حاليا دخل المطبع يطبع بعنوان أسباب هلاك الأمم. مهم جدا أسباب هلاك الأمم. هو بينطبع إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني يبلغنا الأمل، وسوزع عليك بالمجان بإذن الله. كتاب يقع في 500 صفحة وزيادة. أخطر شيء في إيه؟ إن ممكن الواحد فينا يسعى في هلاك أمتي وهو لا يشعر، وهنا مكمن الخطر، وده أعلى درجة في درجات الحمق، أن يظن الإنسان أنه ينفع أمته وهو يدمر في أمته. ذكرنا تقريبا في الكتاب حوالي 20 سبب من أسباب هلاك الأمم، وكل سبب عليه دليل. فمن هذه الأسباب التنافس على الدنيا، بنص التنديل فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى حدث تنافس بيني وبينك على أمور الدنيا، أبشر بكل شر، بندمر أن أنت في البلد ونحن نرشد. طيب كيف يتخلص الإنسان من هذا السبب؟ عن طريق النظر لمقارنة بين الدنيا والآخرة بس. وهنا بقى إيه؟ المقارنة أولا بالأدلة الشرعية، يعني بنقول الدنيا فانية عشان كذا والآخرة بقية عشان كذا، في ست مقارنات. واخد بالك؟ بعد ذلك بقى أين عقلك؟ عقلك فين؟ يعني لما نقول الدنيا فانية والآخرة باقية، وهذا الذي قاله علي الرذبالي رحمة الله عليه لما قال لو كانت الدنيا من خزف يبقى، لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. صح كده؟ طيب ما هذه معلومات لابد أن يكون لها تأثير في سلوكنا. يبقى بناء على ذلك لما اختلف أنا وأخويا في أمر من أمور الدنيا ويصل بنا الأمر إلى الخصومة والفجور، لا ده ما فيش تربية خالص كده منعدمة، وإلا كيف تخاصم أخاك وتضجر على متاع فان؟ في يبقى الدنيا فانية والآخرة إيه؟ باقية. الفرق الثاني طبعا المبحث ده مبحث طويل وبيحتاج لبسط، أذكر العناوين لعل الله يقدر ونأتي بها بالتفصيل. الأمر الثاني الدنيا تشتت الذهن وتفرق القلب والآخرة على العكس، وإذا المقصود بقول ربنا تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر، يعذبهم بها فينها في الحياة الدنيا، وسيأتي تفسيرها تفسير عجيب للإمام البخاري في الكتاب. الفرق الثالث الدنيا حقيرة ذليلة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. حقيرة ذليلة مهينة قليلة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. مضبوط؟ لو أن لابن آدم وديان من ذهب لابتغوا لهما ثلاثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي واحد فينا هو ما سمعناش حد قال كفاية النعيم، ما حصلتش، بل ممكن يكون عنده سيارة آخر شيء ولك لا عاوز أحسن منه لطبيعة البشر. يبقى حقيرة ذليلة مهينة قليلة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها إيه؟ ما يريد. الفرق الرابع ولا الخامس؟ الرابع نعيم الدنيا ولذائذها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. نعيم الدنيا ولذائذها يشاركك فيه البر والفاجر حتى البهائم، أما نعيم الآخرة فلا يشاركك فيه إلا إخوانك الصالحون. يعني لو نظرت كده مثلا أي متاع متعدن الأكل والشرب، الفيل بيأكل في اللوف على الباطن، طب النكاح العصفور أشد نكاحا منك، معروف الحكاية دي يعني، واخد بالك؟ يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفجر حتى البهائم، يعني البهيمة المتاع اللي انت بتتمتعه البهيمة تشاركك بل هي أعلى منك في التمتع. كويس. الأمر الذي يليه هو الكام الخامس الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل العبد منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله. الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصل العبد شيئا منها ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل. من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل. أعيد تاني؟ نعم؟ لا ده الأقوى من المثال الدليل، أقوى من المثال واخد بالك؟ أما المثال كل اللي احنا فيه وانت ده كله على حساب الآخر، كرسي الهزاز ده والميكروفون والعربية على حساب الآخر كله إلا ما رحم ربك. الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل العبد منها شيئا ولو من حلال نقص من درجته عند الله. الدليل على هذا ما ثبت في مسلم من حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم، كلام واضح واضح جدا. ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، رجعوا زي ما راحوا وجابوا بقى غنائم الدنيا، إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم. وما من سرية أو غازية تغزو فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. ثوابت يا أخوانا، إلا وقد تم لهم الأجر. واضحة كده؟ وما من سرية أو غازية تغزو فتخفق وتصاب، يعني اللي بقى دراعه طار واللي مات ولم يرجعوا بشيء، إلا وقد تم لهم الأجر. انت عارف معنى الكلام ده ايه لي وليك؟ خليكم عشان نستوعبه كويس. معنى هذا لا تتكالب على نعيم وإن ذهب منك فلا تأس عليه، بس لأنه هيجيلك على حساب منزلتك في الآخرة. وهذا الذي قاله خباب بن الأرط والأثر عند البخاري لما قال خرجنا مهاجرين في سبيل الله نبتغي الأجر من الله فوقع أجرنا على الله، فمن من مات ولم يأخذ من أجره شيء، ومن من بقي فأينعت له الدنيا فهو يهدمها. ثم قال خباب أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. قد أقولكم الله يبارك فيكم، المسلك ده خطير جدا وممكن نمليه عليكم بالتفصيل، ولكن ولكن على سبيل الاستعجال، سبيل الاستعجال نرجع تاني الرضا بما قدره علينا رب العصر. انت قال لي ما الذي حدث؟ سلب منك بعض الدنيا، كل مصيبة دون دينك لا شيء له ولا وزن ولا قيمة، والله يسلم دينك ويعطب كل شيء إلا دينك، لأنه هو الذي سينجيك من عذاب البرزخ وينجيك من عرصات يوم القيامة، وبه إن شاء الله تخلد في الجنان، عدا ذلك ولا شيء. عشان كده لما استوعب الصحابة والسلف هذه الأمور خلاص معي خلق كده، تعرض على أحدهم الدنيا بحذافيرها ولا شيء، كأنها طنين ذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا. طيب نعم لا ده الأثر طويل، يعني برضو أنا أريد أن أفرغ من أنا اللقاء القادم إن شاء الله أجيب لكم المادة العلمية وأمليها عليكم بإذن الله. السادسة صحيح. نعيم الدنيا مسبوق بألم وبتعب وملحوق بأذى وقذر، مسبوق بألم وتعب وملحوق بأذى وقذر. عزك الله أكلت الطعام ورحت فين؟ معروفة كده؟ وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وملحوق بأذى وقذر. عشان كده الشيء العجيب إن المأكل والمشرب اللذ به وهو في الفم فقط، بس عدى من لسان المزمار ودخل بقى على المريء خلاص يستوي العيش الحاف مع الكباب. مش دي الحقيقة؟ لازم نستوعبها احنا بقى فيما بيننا. كذلك سبحان الله يا اخوانا، اي اخ فينا كلنا بلا استثناء يطبق السنة وفي المحافل والمجامع يلبس افضل الثياب، ما الذي اصاب الثياب؟ وسخ. من اي؟ من بدنك، من بدنك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك ابن مزاحم يا ضحاك ألكم طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتبردونه؟ قال نعم. قال أتقزحونه؟ تقزيح باللغة بتاعتنا الطرشي. قال نعم يا رسول الله. قال له ثم يصير إلى ماذا؟ فقال الصحابي إلى ما تعلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بطعام ابن آدم وشرابه، يقوم أحدكم خلف حائط ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه. إذا الحقيقة في هذه الدار لا يمرض لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه له ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبودته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصود لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. كما تعلمون إن ضابط توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وما يتفرع منه، وتوحيد العبودية أو الإلهية وهو أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد أحد مع الله، والأسماء والصفات إثبات ما أثبته ربنا عز وجل نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. طبعا المعتقد عندنا ليس لأحد حق على الله أبدا، بل هو الذي أوجبه على نفسه، ولولا أنه أوجبه على نفسه ما اجترأ أحد أن يقول غير ذلك. ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادة ونعيمة، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، ويكون الله وحده لا إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينوب إليه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسأل أخونا ويقول: رجل قال: إن شاء الله سأضحي في العيد، وكان العيد الماضي بمبلغ كذا، فقبل العيد حدث له أمر فصرف عليه المبلغ، فما الحكم؟ الجواب: ليس عليه شيء، فالأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم على الاستحباب. قال: هل لنبات البرسيم زكاة؟ وقد أخبرني أحد الزملاء أنه يكال ويدخر. نعم، ولكنه لا يقتات، أي ليس من قوت الآدميين، فالصواب أن ليس عليه زكاة، وهذا هو الراجح، والله عز وجل أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا.